بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد. كان الكلام في البيع الذي فيه الغبن، يعني شلون؟ يعني هذا الكتاب مثلا يسوى بدرهم واحد، أنا بعت هذا الكتاب لجناب الشيخ بعشرة، غبنته، وجناب الشيخ ما يدري، بعدين علم بذلك. عندما يعلم بذلك ماذا يكون لجناب الشيخ؟ الخيار. الخيار يعني شنو؟ يعني حق الفسخ، بإمكانه أن يفسخ البيعة. صحيح؟ زين. أحيانا الأسعار في السوق تختلف، تزداد، تنقص. المعيار هو حال البيع. يعني مثلا إذا كانت هناك عرصة، هذه العرصة ما تسوى أكثر من 10 ملايين، أنا بعت العرصة لجناب الشيخ ب20 مليون. في اليوم ما طول أن في وقت البيع أكو زيادة في السعر، أكو غبن، ولجناب الشيخ حق الفسخ. حتى إذا بعدين الأراضي صعدت وصارت القطعة اللي هي تسوى ب10، قد صارت ب20. يعني مثلا فرضوا ورا شهر الأراضي صعدت. فالمعتبر في بيع الغابن، الغابن شنو كان؟ أكو زيادة في السعر. متى؟ هو حال البيع وليس بعد البيع. بعد البيع إذا السعر زاد أو نقص فهذا يكون إما في كيس المشتري أو يكون عليه في صورة الناس. لاحظوا. ثم إن المعتبر، المعتبر كتبوا في زيادة القيمة الموجبة للغبن. عليكم السلام. القيمة، قيمة يعني قيمة المتاع، متى؟ حال العقد. حال العقد يعني حين العقد. مثلا اليوم إذا أنا بعت العرصة ب20، لازم نشوف اليوم سعر العرصة شقد. إذا ب10 معناته أكو غبن في البيع، مشعل أنا ورا شهر مثلا الأسعار تزداد أو تنقص. لذلك يقول جناب الشيخ رضوان الله عليه: فلو زادت، يعني القيمة بعده، يعني بعد العقد بعد البيع، ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان. النقصان كتبوا الغبن. يعني وفرضوا المشتري ما كان يعرف قيمة السوق، هو اشترى حاجة اللي هي تسوى ب10، اشتراها ب20، الى ان علم بذلك السوق ارتفع صار 20، مع ذلك للمشتري حق الغاب، لان الزيادة معتبرة وتلاحظ حال العقد مو حال علم المشتري. ربما علم المشتري يتأخر شهر كذا. فلو زادت القيمة بعده بعد العقد، ولو كانت الزيادة قبل اطلاع المغبون، اطلاع يعني علم، قبل أن يعلم المغبون، المغبون منه في مثالنا المشتري، على النقصان. على النقصان يعني على الغبن. شنو مقصود بالنقصان؟ يعني نقصان المبيع عن السعر الذي أعطاه، نقصان عن المبيع، نقصان المبيع عن الثمن الذي أعطاه. هو شقد انطل العرصة 20، العرصة شقد كانت تسوى 10. هذا المقصود بالنقصان. واضح؟ ولذلك احنا عبرنا بالنقصان بشنو؟ بالغابن. فاذا قبل اطلاع المغبون على النقصان يعني على الغابن. النقصان يعني نقصان المبيع عن الثمن المعطى حين العقد. النقصان متى كان؟ الغابن متى كان؟ حين العقد. حتى اذا بعدين السعر يرتفع لم ينفع، لم ينفع في شنو؟ في أن يكون البيع لازما، لا، الباء يبقى جائزا، جائزا يعني شنو؟ يعني فيه الخيار، لم ينفع في لزوم البيع وسقوط الخيار. ليش؟ لأن الزيادة متى حصلت؟ حصلت بعد أن اشترى المشتري العرصة، مو حين الشراء. لأن الزيادة السوقية يعني ارتفاع السعر إنما حصلت في ملكه، يعني في ملك المغبون وهو المشتري، والمعاملة وقعت على الغاب. أما حين المعاملة، المعاملة وقعت على شنو؟ على الغاب. لذلك خيار الغاب موجود. زين. ويحتمل كتبه ضعيفا، هذا مجرد احتمال لا يبتنى عليه في الحكم الشرعي، لكن أحيانا الإنسان عندما يطرح المسألة يطرح الاحتمالات الموجودة. ويحتمل ضعيفا عدم الخيار حينئذ، حينئذ يعني حين زيادة حين زيادة القيمة بعد العقد، كما ذكره جناب السيد رضوان الله عليه. هذا الاحتمال كيف يرد؟ كيف يكون واردا؟ كيف يحتمل؟ دققوا. يقول الغبن، ليش خيار الغبن؟ للتدارك، لأن جناب المشتري اشترى شيئا لا يسوى بهذا المبلغ، فإحنا خلينا له خيار حتى يتدارك هذا الضرر. إذا السوق ارتفع الله عز وجل عوضه، لذلك لا خيار له. هذا الاحتمال شنو هو؟ ضعيف. ويحتمل ضعيفا عدم الخيار للمغبون حينئذ، يعني حين زادت القيمة بعد العقد. ليش؟ لأن التدارك حصل قبل الرد، يعني قبل الفسخ، قبل ما يفسخ المشتري حصل التدارك. التدارك يعني ما يرفع الضرر. التدارك يعني شنو؟ يعني ما يجبر الضرر اللي كان حصل له، ما حصل عندما ارتفعت الأسعار. حصل لأن التدارك حصل قبل الرد، يعني قبل الفسخ، فلا يثبت الرد. بعدنا ما لحق الرد. المشرع أو المشروع لتدارك الضرر، الرد ليشرع، خيار الغابن ليشرع لأجل تدارك الضرر. هنا تلقائيا حصل تدارك الضرر، الله عز وجل عوضه بارتفاع الأسعار. الجواب شنو؟ الجواب حين العقد هو المعيار. حين العقد أكو غابن لو ماكو غابن؟ إذا أكو غابن إذن أكو خيار الغابن أيضا. إذا كان هناك سبب فالمسبب يترتب عليه، فلا يثبت الرد المشروع يعني الذي شرع وقنن وسنن لتدارك الضرر، يعني لجبران الضرر. هذا الاحتمال قلنا ضعيف، لكن لتقوية الاحتمال أكو فد نظير فقهي. شنو هذا النظير الفقهي؟ إذا واحد اشترى حاجة معيوبة ما كان يدري بالعيب، له خيار العيب، مو هيجي؟ لكن إذا ارتفع العيب قبل علمه، ارتفع نهائيا، الفقهاء يقولون لا خيار له. ليش؟ لحصول التدارك التلقائي. الآن بالنتيجة هو اشترى الحاجة ولم يكن يتضرر بذلك، كما لو برئ المعيوب. المعيوب مثلا اشترى حيوانا، هذا الحيوان كان مريض، الحيوان المريض واحد لازم ياخذه للبيطري مثلا، فسعره راح يكون اقل من الحيوان السالم الصحيح، لكنه برئ قبل الاطلاع على عيبه، قبل ان يطلع المشتري على عيب هذا مبيع اللي في مثالنا الحيوان. كتبوا حيث لا خيار للعيب، حيث لا خيار للعيب. طبعا في هذا المورد، في هذا التنظير هم اكو تأمل، ما معلوم هذا من المتسالم عليه. بل في التذكرة العلامة في التذكرة ماذا يقول؟ يقول قولا يؤيد هذا الاحتمال، احتمال عدم وجود خيار الغابن. بل في التذكرة إنه أو أنه يجوز الوجهان. الضمير راجع لشنو؟ للشأن، إنه إن الشأن مهما زال العيب، اللي هي المسألة في خيار العيب مو في خيار الشر، عفوا مو في خيار الغبن، لكن تنظير فقهي، مهما زال العيب خلوا فارجه قبل العلم أو بعد العلم بالعيب، يعني قبل العلم بالعيب أو بعد العلم بالعيب، هذا هو ما ذكره التذكرة. إحنا اللي قرينا لو برئ المعيوب قبل الإطلاع. العلامة في التذكرة يقول لو زال العيب قبل العلم، هذا نفس الأول، أو بعد العلم لكن قبل الرد، يعني قبل الأخذ بالخيار، يعني قبل الفاسخ، سقط حق الرد. ليش سقط حق الرد؟ لأن حق الرد كان لجبران الضرر، وجبران الضرر قد حصل. هذا ما ذكره العلامة. زين، بالنتيجة شنو فتوى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ إذا غبنه ولم يكن يعلم بالغبن، وبعدين الأسعار ارتفعت، ما طول كان الغبن في وقت العقد فللمشتري خيار الغبن. هذا الاحتمال لا يؤخذ به، ضعيف. وأشكل من هذا المورد، هذا المورد شنو كان؟ هذا الفرع الأخير اللي احتملنا فيه عدم الخيار، هذا المورد هو حصول التدارك قبل الرد، ارتفاع الأسعار قبل الرد. أشكل منه ما لو توقف الملك على القبر. أكو بعض المعاملات لا تتوقف على القبر. إذا أنا بعت هذا الكتاب لجناب الشيخ، حصل البيع وإن لم يحصل القبر، نعم علي أن أقبض الكتاب لجناب الشيخ، ممكن بكرة ممكن بعد أسبوع أقول له شيخنا هذا كتابك بس خليه عندي. واحد مثلا اشترى سيارة، يقول السيارة خلاص صار للمشتري، بس البائع يحتاج منها إلى فد أسبوع، يقول له خليها يمك ما يخالف. لا تشترط المقابضة في بيع السيارة، أما في بيع الصرف مثلا الملك متوقف على شنو؟ على القابض. في غير البيع في الهدية، إذا ماكو قرض الهدية لا تتحقق. وأشكل منه يعني من الفرض المذكور، الفرض المذكور ارتفاع الأسعار، زيادة الأسعار قبل الرد. شنو أشكل منه؟ ما يعني بيع غبني لو توقف الملك على القابض، كما في بيع الصرف اللي هو بيع الذهب بالفضة أو العكس، أو بيع السلم. بيع السلم على عكس النسيئة، القابض شرط الملك، فارتفع الغبن قبله يعني قبل القابض. ليش أشكل منه؟ لأن من جانب حين العقد أكو غبن، من جانب آخر المشتري لا زال لم يملك ما فيه الضرر. متى ملك؟ عندما قبض، وحين القبض لم يكن هناك ضرر. صار واضح؟ إذن وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض، كما في بيع الصرف، يعني اشترى ذهبا والذهب كان سعره أقل، هذا باع لي أغلى، بس خلال ساعة إلى أن قبضت الذهب البورصة العالمية صعدت. هنا المسألة أشكل، يعني أشكل أكثر إشكالا في ما لو حكمنا أن هناك أكو خيار الغاب. ليش؟ لأن حين العقد هذا وجه الخيار، حين العقد أكو غاب لكن لم يملك شيئا حتى نقول غبنه. حينما ملك الذهب بقبضه لم يكن هناك شنو؟ غبنه، فارتفع الغبن يعني الضرر في السعر قبله، يعني قبل القابض، يعني حينما قبض لا غبن، لأن الملك قد انتقل إلي يعني إلى المشتري إلى المغبون، حينئذ، حينئذ يعني حين القابض من دون نقص في قيمته فلا خيار كتبه. هذا وجه عدم الخيار. وجه الخيار شنو هو؟ أن الخيار يلاحظ بلحاظ العاقد، حين العاقد، حين العقد أكو غاب المبيع يعني. أي نعم
بالعقد،
لا مو بالعقد وإنما بالقبض، لذلك قلنا حينئذ يعني حين القبض كتبه. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد، نعم هذا استدراك يريد يقول أكو غبن حين العقد وإن لم يحصل ملك. شلون يتصور ذلك؟ إذا قلنا بمجرد الإيجاب والقبول لابد من القبض والإقبال، يعني واجب أن يقبض البائع المتاع للمشتري، وواجب على المشتري أن يقبض ذلك ويقبض الثمن. إذا قلنا واجب، تدرون معناته شنو؟ يعني أوجبنا عليه شيئا فيه ضرر، لأن الباع قد باعه بسعر أزيد. فإيجاب الشارع على المشتري أن يتسلم أو أن يقبل بقبض ما هو فيه غرر، هذا ضرري. من هذا الباب نقدر نقول عند خيار الغاب، وإن كان حين القبض وحين الملك لا غبن ولا ضرر، لأن من حين العقد أكو وجوب القبض والإقبال، وجوب القبض والإقبال الضرري، هذا مرفوع. نعم لو قلنا نعم شنو هو؟ استدراك لاحتمال عدم الخيار، يعني يريد يثبت الخيار. لو قلنا بوجوب التقابض بين البائع والمشتري بمجرد العقد كما صرح به العلامة في أحكام الصرف في بيع الصرف، يثبت الخيار، يعني خيار الغبن لثبوت الضرر على المشتري، يعني بوجوب إقباض الزائد، لأن كل الثمن لازم يقبض للبائع وذاك في زيادة في الثمن ونقيصة في المثمن، بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص أو في مقابل الناقص. الزائد هو الثمن الزائد، الناقص شنو هو؟ المبيع كتبوه. هذا بناء على وجوب الإقباض، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض، كتبوا بل هو شرط الصحة، مو يعني مو واجب يعني مو لازم، لا هو لازم بل ليس بشنو بواجب، بل هو شرط الصحة. كتبت بل هو شرط الصحة، يعني إذا ما يصير تقابض بيع الصرف يكون باطلا. على راحة تفضل، بارك الله فيك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، مسألة جديدة. شنو هذه المسألة؟ الآن اللي أنا بعت الكتاب لجناب الشيخ لا أكو بزيادة ولا نقيصة، سعر الكتاب 5 دراهم، الشيخ منطاني 5 دراهم، بعدين بعد يوم بعد أسبوع تغيرت الأسعار، هذا ما له ربط بخيار الغير، لا خيار هنا. ليش؟ لأن حين المعاملة ما كان أكو غير، إذا بعدين جابوا في الطبعة أحسن من هذه الطبعة، فالطبعة السابقة شنو؟ نزل سعرها. هذا الشيخ يعتبر مغبون له. يقول ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة، الزيادة في الثمن، النقيصة في المبيع، ويمكن أيضا عكس ذلك أن يتصور بعد العقد، بعد ما تم العقد، يعني حين العقد ماكو زيادة ونقيصة، حين العقد السعر هو السعر الواقعي، فإن الشأن لا عبرة يعني لا اعتبار بهما، يعني بهذه الزيادة والنقيصة إجماعا، كل الفقهاء أجمعوا على ذلك، كما في التذكرة، كما صرح بذلك العلامة في كتابه التذكرة، صرح بكونه إجماعيا. ثم إنه يعني إن الشأن لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد. شوفوا الوكيل قلنا على 3 أقسام، وكيل في مجرد إجراء صيغة العقد، وكيل مفوض في البيع والشراء، وكيل مطلق لكل شيء حق من حقه أن يفعل. إذا كان الإنسان مجرد وكيل يعني يكتب المكاتبة، إذا أنا مشتري من جنابكم سيارة، بعدين نروح يم واحد كاتب مع عقود السيارات، نعطي وكالة يكتب لنا، إيش هذا اللي يكتب علم بأن هذه السيارة المبيعة ما تسوى هالقد في المعاملة غبنون. هذا الوكيل في إجراء الصيغة لو علمه علمه يضر بوجود الخيار ده، لأن الموكل المشتري جاهل، هذا مجرد وكيل في إجراء الصيغة. فدمر قبل ما يكتب قال لي وأنا علام، هنا لابد إذا علم بذلك ولم يأخذ بخياري وبنى على هذا الضرر صار اخدام. ثم انه ان الشأن لا عبرة لاعتبار بعلم الوكيل في مجرد العقد. الوكيل في مجرد العقد يعني مجرد اجراء الصيغة، كتابة الصيغة، كتابة العقد مثلا في زماننا، بل العبرة في الخيار وعدم الخيار بعلم الموكل المشتري وجهل الموكل. نعم لو كان وكيلا مفوضا في المعاملة والمساومة، المساومة في اللغة المساومة البيع والشراء يعني نفس المعاملة، مو وكيل مطلق في كل شيء، ترى هذا في شيء وسط، هو وكيل في البيع والشراء فلم يكن وكيلا في الفسخ. إذا عنده وكالة في الفسخ المسألة تختلف. نعم لو كان وكيلا مفوضا في المعاملة والمساومة، المساومة كتبوا البيع والشراء، فمع علمه وفرض صحة المعاملة والمعاملة كانت صحيحة لا خيار للموكل. ليش؟ لأن هذا وكيل في البيع والشراء، فإذا هو أقدم مع علمه فلا حق للموكل في شنو؟ في الخيار. ليش الموكل لا حق له في الخيار؟ لأن الموكل أصلا هو خارج عن هذه المعادلة، هو فوض شخصا للبيع والشراء. ليش الوكيل بعد ما عنده حق الخيار؟ لأنه كان يعلم بالغاب. ومع جهله، إذا كان الوكيل المفوض جاهلا يثبت الخيار للموكل، الخيار راح يكون للموكل وليس للوكيل. ليش؟ لأن الوكيل كان وكيلا في الشراء والبيع وليس وكيلا في شنو؟ في الفسخ. كتبه لأنه ليس بوكيل في الفسخ. الموكل واضح لأنه جاهل، هم هو جاهل هم المشتري جاهل اللي هو وكيله. بعدين الوكيل عندما علم بالغبن منو لازم يأخذ بالفاش؟ الموكل، لأن هذا لم يكن وكيلا في البيع والشراء والفاش، كان وكيلا في البيع والشراء. شوفوا في الصورة الأولى ليش لا حق له في الخيار؟ لأنه هو كان وكيل في الشراء فاشترى وكان يعلم بالغبن فلا خيار. في صورة جهله هو وكيل في البيع والشراء اشترى بغبن، من يصير عنده خيار الفسخ؟ الموكل، لأن هو المشتري الواقعي. هذا الوكيل ليش ما عنده خيار الفسخ؟ لأنه ليس وكيلا في الخيار، كان وكيلا في البيع والشراء، مو وكيل في إجراء الصيغة. ترى الوكيل في إجراء الصيغة يعني واحد يشتري ويبيع، هذا بس يجري الصيغة، لا هذا هو يشتري ويبيع، بس حدود وكالته البيع والشراء وليس الفاس. زين، إذن الخيار يكون لمن؟ للموكل، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة. إذا وكيل في البيع والشراء جاهل بالقيمة بس الموكل يدري بالقيمة، هنا الموكل لا خيار له. صار واضح؟ اي، بس بما انه كان عالم بالقيمة فلا خيار له. شوفوا، انا وكلت جناب الشيخ يشتري لي سيارة، وأنا خبير بالسيارة مثلا. فقلت له شنو شفت؟ قال شفت هاي السيارة هيجي هيجي من موديل ومن أوصاف، يريد يشتريها بستين ورقة. أنا افتهمت السيارة ما تسوى بستين، هاي بخمسين أكثر ما تسوى. الوكيل ما يدري اشتراها بستين، الوكيل ما عنده حق الخيار. ليش؟ لأنه هو وكيل في البيع والشراء وليس في الفسخ. أنا الموكل ما عندي حق الفسخ. ليش؟ لأن كنت عالما. واضح؟ إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة فلا خيار للموكل أيضا. زين، وعالما بأن وكيله يعقد على أزيد منها، كان يدري هذا الوكيل اتقشمر، بس قال خليه يتقشمر حتى هالمرة يخلي فكرة زينة. وبأن وكيله يعقد على أزيد من القيمة ويقرره له، يعني أنا قررته على ذلك. قررته شلون؟ قررته ما نهته، يعني قبلت. إذا قبلت فليس بحق الفاس. زين، وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة. إذا في البيع ثبت الخيار للوكيل، شلون؟ مثلا الوكيل كان جاهل، الموكل هم كان جاهل، هناك خيار بعد، خيار الغزو. هذا الخيار لمن؟ الخيار للموكل وليس للوكيل. ليش؟ لأن حدود تصرف الوكيل البيع والشراء، الفسخ لا هو بيع ولا هو شراء. نعم، إذا كان الوكالة مطلقة تشمل الفسخ أيضا، يعني أنا قلت لك كل أمور المعاملات أنت وكيل بها، بيعا شراء فسخا أخذا بالخيار إسقاطا للخيار، هيك قايل له، فهنا الخيار لمن يصير؟ يصير للوكيل. يقول وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل كتبوا لجهله فهو هذا الخيار للموكل خاصة وليس للوكيل، لأن هذا الوكيل كان وكيلا في البيع والشراء وليس في الفسخ. إلا أن يكون وكيلا مطلقا، مطلقا يعني حتى في الفسخ. واضح؟ يعني كل أمور المعاملات هو وكيل فيها، بحيث يشمل، بحيث يبين مطلقا يعني شنو، بحيث يشمل مثل الفسخ أيضا. ولا تقتصر الوكالة على البيع والشراء حصرا، فإنه يعني فإن الوكيل المطلق كالولي حينئذ. شلون الولي من حقه أن يأخذ بخيار الغابن؟ الوكيل المطلق أيضا من حقه أن يأخذ بخيار الغاب. وقد مر ذلك، يعني أن الخيار هل هو للوكيل أم للموكل مشروحا، مشروحا يعني مفصلا في خيار المجلس. هناك بينا أن الوكالة على ثلاثة أقسام: الوكالة في إجراء الصيغة فقط لا خيار له، الوكالة اللي بها نوع من التفويض لكن في البيع والشراء دون الخيار لا خيار له، الوكالة المطلقة التي تشمل الخيار أيضا له الوكالة له الخيار للوكيل يعني. ثم ذكرنا هناك أن هل يجتمع خيار المجلس للوكيل والموكل معا أو يكون لأحدهما؟ نفس المباحث تجي في خيار الغائب. ثم ان الجال هذا كله في مقام الثبوت. احنا عندنا مقام الثبوت، عندنا مقام الاثبات. مقام الثبوت يعني شنو؟ يعني مثلا هذه الدار لجناب الشيخ واقعا، بس ما عندنا دليل. في مقام الاثبات واحد جاي قاعد بالبيت ومزور له مثلا طافو، في مقام الثبوت يعني الواقع، الدار لمن؟ لجناب الشيخ المالك الاصلي. في مقام الإثبات جناب الشيخ لا يمكنه أن يثبت ذلك، لأن ما عنده بينة ولا عنده يد، لأن غير قاعد بالبيت. افرض مثلا جناب الشيخ كان مأجر بيته لشخص، هذا المستأجر قال هذا بيتي، بعد مرور زمن مثلا 30 سنة ايشي قال هذا بيتي. جناب الشيخ لا عنده طاب، لا عنده شهود، لا عنده يد، قاعدة اليد مثلا. ففي مقام الإثبات ما يقدر يثبت ذلك، هذه مقام الثبوت والإثبات. فيما نحن فيه، احنا قلنا إذا أكو جاهل أكو خيار الغرب، المشتري إذا كان جاهل هذا في مقام الإثبات. شلون في مقام الإثبات؟ يعني شنو؟ يعني المشتري يجي يقول أنا كنت جاهل ما أدري، البائع يقول لا أنت كنت عالم، انت تدري هاي السيارة سعرها ما تسوى اكثر من 50 واشتريتها ب60. مع العلم لا خيار، مع الجهل اكو خيار. شلون نثبت؟ شلون نثبت؟ ناخذ بكلام البائع الغابن الذي يدعي علم المشتري، ام ناخذ بكلام المشتري؟ ثم ان الجهل في مقام الاثبات انما يثبت اولا باعتراف الغابن. الغابن قال صحيح هذا المشتري ما كان يدري، خلاص باعتراف الغابن، يعني هذا اللي قشمر المشتري يعني البائع في مثالنا. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هو بالبينة. البينة إذا قامت على أن المشتري كان جاهلا، طبعا إن تحققت البينة على الجهل، لأن في مرة البينة على العلم هذا ممكن، أما البينة على الجهل شلون؟ هم أخو لا يعلم البينة أو لا تعلم البينة ضمير الإنسان. ربما واحد يدري بس نسوي نفسه ما يدري. فالبينة على الجهل كلش صعبة، ولذلك يقول أن تحقق. صار واضح؟ ثم أن الجهل إنما يثبت أولا باعتراف الغابن اللي هو طرف، إذا أقر على نفسه يقبل. وبالبينة إن تحققت. ليش يقول إن تحققت؟ كل مكان إن تحققت، لا، لأن هنا صعب تحققها. البينة على العلم ربما سهل، أما البينة على الجهل شو بدرينا؟ وبقول مدعيه، يعني مدعي الجهل وهو المغبون. هذه الطريقة الثالثة طبعا مع اليمين. إذا البائع ساكت، المشتري يقول أنا كنت مغبون، نقول له احلف. اذا اقسم انه كان جاهلا يقبل منه، فيكون للمشتري خيار الغاء. هذه الطريقه الثالثه، وبقول مدعي الجهل وهو المغبون المشتري مع اليمين. ليش؟ لاصاله عدم العلم الحاكمه على اصاله اللزوم. شوفوا هنا أصلان يتعارضان. الأصل الأولي الذي يقول بوجود الخيار أصالة عدم علم المشتري. العلم يحتاج إلى إثبات لأن أمر وجودي، الأصل العدم. فإذا هذا الأصل يقول المشتري كان مغبون وله خيار ألغى. لكن إحنا عندنا في الأصل لا، إذا شككنا في معاملة في بيع أنها لازم أو ليس بلازم، الأصل يقول اللزوم. وهذا ما أثبته جناب المصنف في كتاب البيع، قال الأصل في المعاملات اللزوم، إلا ما خرج بالدليل، مثل أفرض المزارعة، مثل المساقات، مثل أفرض الهبة، هذه خرجت بالدليل العارية، أما الأصل اللزوم. فهنا يشو تعارض بين أصلين، أصالة اللزوم تقول لا خيار، أصالة عدم العلم تقول أكو خيار. إذا صار تعارض بين أصلين، إذا أكو سببي ومسببي، يقدم السببي دائما. إحنا عدنا سببي ومسببي. إحنا ليش شككنا في أصالة اللزوم؟ لأننا شككنا في أصالة عدم العلم. إذا أثبتنا بالأصل عدم العلم بعد ما يبقى اللزوم، هذا يسمى بالسببي والمسببي. يقول لأصالة عدم العلم صحيح هي معارضة بأصالة اللزوم، لكن شنو الحاكمة على أصالة اللزوم؟ ليش حاكمة؟ لأنها سبب وأصالة اللزوم مسبب. كتبوا لأنها من السببي والمسببي. إلا أن يكون يعني الوكيل مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل، مع هذا تأييد على شنو؟ على الأخذ باليمين. شوفوا إذا كان من الممكن إقامة البينة على الجهل، ربما كنا نقول أكو بينة ماكو بينة. إذا ماكو بينة اليمين على من يصير؟ على المنكر. المنكر هو البائع. شوفوا المشتري يدعي الجهل، البائع ينكر الجهل، فالبينة على المدعي، اليمين على من؟ على المنكر. إذا مدعي ما عنده بينة على جهله، منو يحلف؟ يحلف البائع على أنه هذا لم يكن مغبونا، المعاملة تصير لازم. أما هنا احنا بالعكس قلنا، قلنا اليمين لمن؟ اليمين على المشتري، مع أنه في الواقع هو مدعي. ليش؟ لأن هذا المورد من الموارد اللي يتعثر فيها إقامة البينة. أكو قانون في باب القضاء، إذا مو من المتعثر إقامة البينة فالبينة على المدعي، أما إذا كان من المتعثر إقامة البينة كما أشياء أكو في ضمير الإنسان، امرأة مثلا لا نعلم هل كانت في الحيض أو لم تكن في الحيض حينما طلقت، لا نعلم هل هي متزوجة أو ليست متزوجة، كلامها مقبول مع أنها ربما تدعي خلاف الأصل، ربما تدعي ما يوافق الأصل، يعني مع أنها طبق بعض القواعد قد تكون منكرة، قد تكون مدعية. إذا هي مدعية شلون اليمين عليها مع أن اليمين على المنكر؟ يقول مع أنه أن الشأن قد يتعثر، يعني كثيرا ما يتعثر، هنا قد مو للتقرير، كثيرا ما يتعثر إقامة البينة على الجهل، لذلك مع أن المغبون مدعي للجهل إذا لم تكن له البينة يقسم على جهله ولا يتحول القسم إلى البائع الغابر. زين، إيش واحد يقول خل البائع خليه يحلف أن هذا المشتري كان عالما، نقول البائع كيف يعلم بضمير المشتري أنه كان عالما أو لم يكن عالما؟ لأن العلم والجهل مو من الصفات الظاهرة، من الصفات اللي هي في قلب الإنسان، في ضمير الإنسان. شو واحد يقول ليش ما جيت لبيتنا؟ يقول ما كنت أدري، بس أنا مش مدري إنه كان يدري لو ما كان يدري. شوفوا، ولا يمكن للغابن الحلف على علم المغبون، حتى يصير الغابن منكر المغبون مدعي، المغبون يدعي الجهل حيث لا بينة له، فاليمين على من أنكر، يصير على الغابن. هنا ما نقدر نقول الغابن يحلف، ليش؟ لجهله بالحال، الغابن عادة يجهل الحال، مش مدري هذا المغبون كان يعلم أو لم يكن يعلم. فتأمل ربما أشارب إلى بعض الإشكالات، ولكن شوفوا إذا المغبون كان يدري حسب الظاهر ما كان يقدم على هذه المعاملة، فظاهر الحال على أن المغبون لم يكن يعلم، ولا وما حد أجبره أنه يشتري سيارة تسوى ب50 مو أكثر، يشتريها ب60. عادة هذول اللي يشترون بسعر أكبر ما يدرون، عشان تجربوا، بمجرد ما واحد ده يشتري سيارة سعره ب50 ده يشتريها ب60، بس ما أنت تروح بإذانة تقول، مو تقول حتما، تقول ترى يمكن هذا ده يغلبك ما يشتري. فعادة المشتري المغبون هو جاهل، هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة. أما إذا أفرض واحد هو عنده شيء يسموه هذا معرض مال السيارات، هو خبير بالسيارة، فأنا عندي سيارة، جبت السيارة بعت له سيارة 100 ورق، شو بعد يومين اتصل قال أنا ترى مغبون. قلت له يا أبي ليش مغبون؟ قال سيارتك ما كانت تسوى أكثر من 90 ورق. أقول له أنا شنو بايع الإنسان عادي؟ أنت تقيم السيارات، شنو أنا مغبون؟ قسم من الفقهاء قالوا لا يقبل منه، هذا أهل الخبرة اللي هو ينطي سعر للسيارة، شلون كان مغبون؟ يقول هذا كله اللي قلنا المشتري مثلا مغبون ويحلف على غبنه ويقبل منه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة، بحيث لا يخفى عليه القيمة، أهل الخبرة القيمة لا تخفى عليهم إلا لعارضين، مثلا غافل كان، هو مصاب بمصيبة، مذهول كان، أما في الشرائط العادية فلا تخفى عليه، و ولا تخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غير غفلة، وإلا يعني إذا كان من أهل الخبرة فلا يقبل قوله قول المغبون، لأن المفروض هو يعرف الشيء حتى إذا إحنا ما قايلين، كما في الجامع والمسالك، في جامع المقاصد والمسالك قال بأنه إذا كان من أهل الخبرة لا خيار له. صار واضح؟ وقد يشكل، يريد يقول حتى هذا إلى خيار الغاب، شلون إلى خيار الغاب؟ دققوا. وقد يشكل عدم قبول قول المغبون إذا كان من أهل الخبر. احنا قلنا بناء على قول الجامع والمسالك لا خيار له، وقد يشكل بأن هذا يعني عدم الخيار، هذا يعني هو عدم الخيار، أو هذا كتب كونه من أهل الخبرة، يجوز الوجهان. إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الآخر، الظاهر أنه عالم لأنه من أهل الخبرة، الآخر عدم العلم. شوفوا أكو في المسألة مطروحة بالفقه أن الظاهر مقدم أم الآخر مقدم، في بعض الأماكن الظاهر مقدم. المولى إذا أمر عبده بشراء الخبز قال اشتري الخبز، هذا ظاهر في الوجوب. الأصل شنو؟ عدم الوجوب. الأصل عدم الوجوب استحباب، هنا يؤخذ بالظاهر ولا يؤخذ بالأصل. فده مكانك بالعكس، مثلا أفرض إذا أجلكم الله في التواليت في أطرافها النجاسة، سب صفوة في مقعد التواليت، هذا الظاهر أنه نجس، لكن الأصل شنو؟ الأصل عدم النجاسة، أصالة الطهارة. في غير المكان اللي بين عين النجاسة صفة مثلا، في مثل باب الطهارة والنجاسة الأصل مقدم على الظاهر، حتى إذا الظاهر كان النجاسة لكن الأصل شنو مقدم. مثلا أفرض واحد رايح للتواليت وحذاء مبلل، وإحنا رحنا للتواليت شفنا أكو نجاسة وبلل وكذا، اللي هذا الظاهر انه وحذاء شنو تنجس، الاصل عدم. ما طول انت ما تدري يقينا ما تقدر تحكم من نجاسة، مو هيك. او مثلا اكو في عائلة غير ملتزمة بالطهارة والنجاسة وعندهم اطفال صغار اجلكم الله يبولون على الفرش وما اشبه، واكو بريحة البول همان، بس هذا شنو الظاهر، الاصل شنو عدم النجاسة. فاذا انا رجلي مبللة لا يحكم بكون أن هذا الرجل تنجس بملاقات هذا الفرش. أكو أماكن الظاهر مقدم، أكو أماكن شنو الأصل مقدم. هنا اللي أنتوا قلتوا من قبل كلامه معناه تقدمت الظاهر على الأصل، الظاهر أنه يعلم لأنه من أهل الخبرة، الأصل أنه لا يعلم. وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل. فإذا صار من هذا الحي، أولا هذه ليست كبرى كلية، ثانيا فغاية الأمر في هذا التقديم أن يصير مدعيا. ليش مدعي؟ لأن الذي يدعي خلاف الظاهر هو المدعي، أن يصير المغبون وهو المشتري اللي كان من أهل الخبر مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، لأن هذه من معايير معرفة المدعي عن المنكر، من يدعي خلاف الظاهر يصير مدعي، ومن يدعي وفق الظاهر يصير منكر. لكن هذا لا يكفي في عدم قبول قوله، لكن يريد يقول هذا لا يكفي في عدم قبول قوله، لكن المدعي لما تعثر إقامة البينة عليه، فيما نحن فيه إقامة البينة صعب لأنه يدعي الجهل، إقامة البينة على مثل العلم والجهل صعب، خصوصا على الجهل. العلم ربما هو قال في شيء عرفنا أنه يدري، أما الجهل جهل أمر لا يظهر أثره عادة. فإن المدعي لما تعثر إقامة البينة عليه، لأن الجهل أمر قلبي لا تعلمه البينة عادة، ولا يعرف يعني جهله إلا من قبله، إلا من قبله يعني هو إذا قال، مثل المرأة اللي لا يعرف حيضها إلا من قبلها. هنا شنو النتيجة؟ النتيجة يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا المغبونا من هذا القبيل، يعني يقبل قوله مع اليمين، مو انه تقولون اصلا قوله مو مقبول. احنا شنو قلنا؟ قلنا قوله غير مقبول، لا يؤخذ بقوله، مو يجي حسب القاعدة لازم نقول قوله لا يؤخذ الا مع اليمين، يعني لازم شنو يحلف، او بعبارة ادق يقبل قوله اذا حلف على ذلك. يعني هذا ابو المعرض اذا قال انا كنت جاهل، لانه دا يدعي ما هو خلاف الظاهر وهو مطابق للاصل ولا يعلم الا من قبل نفسه، نقول له احلف، اذا حلف على ذلك نقبل انه كان مغبونا. لا يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا المغبون اللي هو من اهل الخبره من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني شنو؟ يعني يقبل قوله مع اليمين، لا كما ذكره المسالك والجامع من ان يرفض قوله مطلقا، مو هيك. الا ان يقال هذا تأييد لقول الجامع والمسالك، إن مقتضى تقديم الظاهر كتبه على الأصل، إن مقتضى تقديم الظاهر على الأصل الظاهر أنه يعلم بالحال فلا خيار له، الأصل لا يعلم بالحال فله الخيار. جعل مدعيه يعني مدعي الظاهر، منو يدعي الظاهر؟ يدعي الظاهر الذي باع السيارة إليه، الغابر اللي باع بشعر أكثر. جعل مدعيه يعني مدعي الظاهر وهو الغابن مقبول القول بيمينه. احنا نقول لازم الغابن يحلف على أنه كان عالما، لا جعل مخالفه مدعيا، مخالفي هو المغبون، لا أن نجعله مدعيا يجري عليه جميع أحكام الدعوة. جميع أحكام الدعوة شنو هو؟ كتب البينة، ومع عدم البينة اليمين. جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله، يعني قبول قول المدعي إذا يعني في صورة التعسر، إذا تعسر عليه في صورة أن يتعسر عليه إقامة البينة اللي ما نحن فيه، متعسر إقامة البينة فنقول شنو؟ يحلف. ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العهد إذا تعسر عليه إقامة البينة؟ شوفوا، إذا واحد ادعى صحة العهد، واحد ادعى فساد العهد، يعني مثلا فتشي مشتري يقول هذا كان بيع الكالي بالكالي، الطرف يقول لا ما كان كالي بالكالي، كان نقد. هنا القول قول من يدعي الصحة، فمدعي البطلان يقولوا له روح جيب بينه. ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي الفساد إذا تعشر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ ما يقولون هذا مدعي الفساد لأن ما يقدر يجيب بينة لازم يحلف، وإنما يأخذون بقول مدعي الصحة. هذا مع أن عموم تلك القاعدة، هذا يعني أكو إشكال آخر، عموم تلك القاعدة، تلك القاعدة شنو كانت؟ الكبرى الكلية، كلما كان إقامة البينة متعشرة كفى قول المدعي بيمينه. يقول ما معلوم إحنا عندنا هيك قاعدة كلية، مع أن عموم تلك القاعدة فيها تأمل. ثم أكو تأمل آخر، إشكال آخر، ثم اندراج المسألة فيها يعني في تلك القاعدة. اندراج المسألة يعني إشكال صغروي. إذن عندنا إشكال كبروي وعندنا إشكال صغروي. عرفت شو المسألة؟ المدعى لهؤلاء أنه هذا من أهل الخبرة، وأهل الخبرة يعلم فلا خيار له. إذا هو ادعى الجهل، يقول ادعاء للجهل صحيح هو مطابق للأصالة عدم العلم، لكن لأنه خلاف الظاهر ما له حق من باب تقديم الظاهر. قد أكو احتمال أنه صحيح هذا مدعي للجهل، لكن لأنه يدعي ما لا يتيسر له إقامة البينة، يعني ما يتعثر عليه إقامة البينة. فالقاعدة الفقهية أنه هو يحلف، صحيح هو مدعي بس يتوجه إليه اليمين لأنه في حكم المنكر، لأن ليس بإمكانه أن يأتي ببينة على جهله فيحلف. هنا يحلف يعني الحق يصير وياه. المصنف يقول أولا هذه القاعدة مو مسلمة، إنه ما يتعشر عليه إقامة البينة ينتقل وظيفته من البينة إلى اليمين، هذا مو معلوم كل مكان. هذا أولا. ثانيا إشكال صغروي ما نحن فيه، وهو جهل الخبير. منو قال جهل الخبير من ما يتعشر عليه البينة؟ لأن ربما هذا يكون جهل الإنسان العادي، ربما هذا صعب تشخيصه وعدم تشخيصه، أما جهل الخبير هذا في شيء مثلا في السيارة ما كان مثلها، في شيء الآن حدث مثلا هو لا يعلم بذلك، فممكن إقامة البينة على جهله. شلون؟ يقول مثلا أجا قرار بأن الأرقام راح ينطوها بلا تسقيط سيارة، هذا يقلل من سعر السيارات القديمة. يقول أنا ما أدري بهذا القرار، القرار هو اليوم صادر، وأنا اشتريت سيارة قديمة بأربعين ورقة، إذا كنت أدري هذا القرار صادر السيارة القديمة سعرها يصير 25 ورقة، صار واضح. فإذا كان بإمكانه أن يأتي ببينة أنه لم يسمع بهذا القرار، القرار توه اليوم نزل، فممكن. فإذا إشكال كبروي وإشكال صغروي. فتأمل او محل تأمل، محل تأمل في الكبرى عموم تلك القاعدة، محل تأمل في الصغرى ثم اندراج المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.